أن موضوع علم الأصول ينبغي أن لا يحدد في الأدلة الأربعة، بل يكفي أن يشار إليه بعنوان إجمالي، كأن يقال هو الكلي المتحد مع موضوعات مسائله، إذ تحديد بالتفصيل وأنه هذا في مقابل ذاك أدلة أربعة مثلا، هذا ليس دخيلا في موضوعية الموضوع. فالمناسب تحديده بهذا الشكل الإجمالي الكلي، لا أنه يحدد بالأدلة الأربعة لما يرد عليه من الإشكال كما تقدم سابقا ولا أكرر. بحثنا الجديد من الآن، ومما يؤيد تعميم موضوع علم الأصول وأنه ليس خصوص مولانا، ليس خصوص الأدلة الأربعة، تعريف المشهور لعلم الأصول، فإنهم قالوا في تعريفه أنه عبارة عن العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية. ووجه التأييد أنهم لم يقولوا إن علم الأصول هو شنو، هو العلم بأحوال الأدلة الأربعة، بل قالوا العلم بالقواعد الممهدة. فهذا يؤيد كان موضوع علم الأصول ليس خاصا بالأدلة الأربعة، بل كل قاعدة تقع في طريق الاستنباط هي من موضوع علم الأصول كما قلنا. ثم بعد ذلك من باب الكلام يجر الكلام، يقول قدس سره: الأولى تعريف علم الأصول بشكل آخر لا كما عرفه المشهور، وهذا بداية الشروع في النقطة الخامسة. فإنا ذكرنا أن الأمر الأول من الأمور التي تشتمل عليها المقدمة، كم أمر قلنا المقدمة تشتمل؟ 13، لا تنسى 13. الأول يشتمل على خمس نقاط، هاي احنا منهجنا على خمس حتى ينحفظوا نلزم المطلب. هذه النقطة شنو؟ الخامسة ترتبط بتعريف علم الأصول فهذا يعني الامر الاول اشتمل على النقطة الاولى ترتبط بموضوع كل علمين. على النقطة الثانية كانت المسائل، مسائل كل علم. النقطة الثالثة تمايز العلوم. النقطة الرابعة موضوع علم الاصول، احسن. النقطة الخامسة تعريف علم الاصول. حلو، حينئذ النقاط خمس بهذا الشكل راح نضبطها ان شاء الله تعالى. خوض الاولى تعريف علم الاصول شلون؟ قلت هذا من باب الكلام يجر الكلام، يظهر انه ما كان بناء صاحب الكفاية يعرف علم الاصول، بس لما ذكر تعريف المشهور لعلم الاصول واراد ان يجعله شنو؟ مؤيد. الى كان موضوع علم الاصول ليس خصوص الادلة الاربعة بل اعم من ذلك. خب قال الشخص اسب الاثناء، احنا هم لا باش هنقول الاولى تعريف علم الاصول بشكل اخر، بس قبل ما ابين لك التعريف بشكل اخر اوضح لك مصطلحين ثم ادخل في من في التعريف الذي هو اولى في نظرنا او بنظرنا. طب ما هما المصطلحان؟ المصطلح الاول حجية الظن على مسلك الحكومة. يوجد بحث يذكر في نهاية مسألة حجية الخبر الواحد يسمى بمبحث الانسداد. وحاصله انه لو قلنا بانسداد باب العلم بالاحكام وانه لا يمكن تحصيل العلم بالاحكام في زمان الغيبة، وهكذا قلنا بانسداد باب العلم علمي يا خلي ذاك علم هذا علمي، اي العلمي يعني شنو؟ الظن الخاص. فإن كل ظن إذا قام الدليل القطعي على حجيته يعبر عنه، عن هذا الظن الذي قام الدليل القطعي على حجيته يعبر عنه بما؟ كم اسم إليه؟ كم اسم إليه؟ ظن خاص، ظن معتبر، أو بعد ماذا يسمى؟ بالعلمي. فظن خاص، ظن معتبر، علمي، عبارتنا شتى وحسنك إن شاء الله واحد. فإذا قلنا باب العلم والعلمي منشد، يعني لا يمكن تحصيل العلم بالأحكام، والشريعة لم تجعل بعض الظنون شنو؟ حجة، فخبر الثقة مثلا لم تجعله حجة، إنه إذا بنينا على هذا فسوف يتعذر الوصول علما الى الاحكام الشرعية وتحصيل تلك الاحكام إذا الطريق الموصل إما العلم أو العلمي. فإذا انسد بابهما كما ينسب إلى المرجى القمني صاحب القوانين كان يقول بذلك. طبيعي انسداد باب العلم هو فيه، لأن العلم بالأحكام صدق ما يمكن تحصيله، وين يمكن تحصيل العلم بالأحكام؟ لكن انسداد باب العلمي، يعني الشارع لم يدع الخبر الثقة حجة، لم يدع البينة حجة، لم يدع كذا حجة، ماكو. هذا واحد يقول ملفت للنظر. لكن لو قلنا انسداد باب العلم والعلمي في مثل هذه الحالة، يتعين المصير الى حجية الظن. لماذا؟ لانه اما ان نقول بانه تلك الاحكام الشرعية لا يجب امتثالها، فيكون حالنا حال ما ادري منه، حال الحيوانات، كيف لا تمتثل الاحكام ليس في حق شيء، احنا امتثال، وهذا غير محتمل. او نقول يجب الاحتياط، اقول حكم منع عرف يكون تحتام، والاحتياط فيه عسر وحرج، ولا نحتمل بناء الشريعة الإسلامية على الاحتياط. فماذا نفعل؟ سيتعين المصير إلى الظن، فكل ما ظننا بحرمته نبني على من؟ على حرمته، وكل ما ظننا بإباحته نبني على إباحته، وكل ما ظننا بوجوبه نبني على وجوبه. لسه وبعد، إذن بناء على انسداد باب العلم والعلم يصير الظن حجة، وحينئذ يوجد تساؤل بعد أن بنينا على حجية الظن بعد الانسداد، حين الانسداد انسداد باب العلم والعلم، هل نستكشف ان الشارع قد جعل الظن حجة؟ او العقل هو الذي يحكم بان الظن حجة، لا انه يستكشف ان الشريعة قد جعلت الظن حجة؟ وهناك من قال بانه دور العاقل دور الكاشف، فهو يستكشف ان الشريعة قد جعلت الظن حجة، ويعبر عن هذا بمسلك الكشف، اي ان العقل يستكشف ان الشريعة الاسلامية قد جعلت الظن حجة. وهناك من قال بان دور العقل دور الحاكم، هو يحكم، فيقول انا احكم بان الظن حجة، ويعبر عن هذا بمسلك الحكومة، اي حكومة العاقل. الذي غريب عن هذه المصطلحات وهذه الاجواء نستغرب شنو تعطم حكومة ودولة وما أدري شنو شنو قاعد تقولون بابا، هذه حكومة مقابل شنو كاش. مرة يقال بأن دور العقل دور الكاشف، وأخرى يقال بأنه دور العقل دور الحاكم. وعلى الأول أي الكشف تكون حجية الظن حكما مولانا، حكما 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 شرعية، لأن العاقل يستكشف. ماذا يستكشف؟ أن الظن حجة ماذا؟ شرعان لدى الشرع، فحجية الظن حكم شرعي، والعقل دور الكاشف، وهذا بخلافه على الثاني، أي بناء على مسلك الحكومة. فإن حجية الظن تكون حكما عقليا لا شرعيا. هذا انتهى المصطلح الاول، فقط بينا ترى مصطلح، فقط مصطلح بينا. بعض مرات بعض الطلبين تحنوهم يقول له روح حضر، ماكو داعي في الحقيقة تحضير وفترة والى اخره. قل له بابا افتح كتابك لو شد كتابك بكيفك، بين لنا شنو معنى حجية الظن على مسلك الحكومة. هو اذا وضح هذا المصطلح كافي بعد. فاذا سئلت شي بعد تبين، اريد اكرر الاستجابة الصحيحة، تقول انه لو بني على تشرح له بعد هذا الشرح المفصل والمطول، تقول له انه لو بني على انسداد باب العلم بالاحكام والعلمي، والمفروض على انه يلزم امتثال الاحكام ولا يجوز اهمالها، كما ان المفروض انه لا يجب الاحتياط، فان الشريعة لم تبنى على الاحتياط، فانذاك يتعين الحكم بحجية الظن. هذا الطريق منحصر بيته في الشوبع اذا ما تاخذ بالظن دي من تاخذ، وقل لي كيف تسوي لو تهمل الاحكام ان هذا راح نصير كالحيوان، هذا باطل، هذا ما له معنى، هذا او نقول على انه يجب لا هذا همات الشريعة ما تبنى عليه من على ايش تسوي، اخذ خيرة جاه الذي مثلا طلعت خيرة زينة مثلا اقول واجب على الوجوب مثلا هيكي، هذا شلون حكي هذا، لا نحتمل بناء الشريعة عليه من الخيرة او القرعة او ما شاكل ذلك، فيتعين مسألة المصير الى الظن فيصير الظن حجة. فدليل الانسداد هذا يعبر عنه بدليل الانسداد ومقدمات الانسداد، طبيعي هو يرتب على مقدمات، بس انا طويتهن اختصارا هذا البيان. بلي وش ذاك شو مطلب الاخر، ذاك القطع، ذاك قطع، ذاك حجة او ليس شنو بحجة. احنا المفروض على نوع الان قطع ماذا ما يمكن تحصيله ابدا باي شكل من الاشكال، الجفر او الرمل ما يعين ان ماذا الاحكام الشرعية، المفروض هكذا. فشو تسوي بعد ما نشد؟ حينئذ نقول على انه يتعين المصير الى من؟ الى الظن. طب اذا تعين المصير الى الظن فقلنا بحجة الظن. هنا يوجد رأيان، رأي يقول بأن العقل يستكشف أن الشرع قد جعل الظن حجة في فترة بعد فرض الانسداد، وهذا يعبر عنه بمسلك الكشف. ورأي ثاني لا، يقول على أنه العقل دور العاقل دور الحاكم، هو يحكم بأن الظن حجة. حجة عند من؟ حجة وعند الشر. عندي أنا 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 العقل، أنا أحكم بأن الظن حجة. هذا يعبر عنه بحجية الظن على مسلك الحكومة، أي حكومة العقل. هذا المصطلح الأول. المصطلح الثاني أي بعد ما دي إيه أيها الأخوة الأعزاء، لما نقول حجية الظن يعني أيضا بعد ثاني مفروض شيء ما في بعد شنو ايضا كان من اين ما حصل حتى من طيران الطير في الهواء او السمك في الماء. لو فرض هذا باب مبالغة ما اشي تسميه بعد، لو فرض يصير حينئذ هذا الظن حج، وان كان من طيران طير شنو معنى يحصل ظنه هذا، لكن هذا مقصود على انه ايضا يكون حتى بعد مو خصوصا الظن الحاصل من خبر الخبر الواحد الثقة مثلا، بل القدر المتيقن من ذلك حجية خبر الواحد الثقة لا الانحصار به يعني بخبر الواحد الثقة. جيد، هذا المصطلح الاول. المصطلح الثاني الاصول العملية في الشبهات الحكمية. الشبهة تارة تكون حكمية وأخرى تكون موضوعية. وما الفرق بينهما؟ إذا كان الشك في الحكم الكلي فيصطلح عليه على ذلك بالشبهة الحكمية الكلية أو من دون إضافة قيد الكلية فيقال شبهة حكمية. مصطلح أصولي بعد شو تسوي بويا دخلوا كلية حتى لا نشتبه. خاص صحيح المناسب هذا لكن لا مساحة في الإصطلاح. وأما إذا كان الشك في الحكم الجزئي يعني الخاص لا الكلي فيصطلح على ذلك بالشبهة الموضوعية. فالشبهة الموضوعية تساوق وتساوي الشك في الحكم الجزئي. كما لو شككنا فمثلا لو شككنا في حرمة التدخين كان ذلك شكا في الحكم شنو جزئي او كلي. قولي مناسب شنو كلي لو جزئي كلي كان ذلك شكا في الحكم الكلي. اذ نشك في حرمة التدخين بشكل عام لا هذا التدخين الخاص والسكن الخاص الاصل التدخين بشكل عام نحتمل حرمته في الشريعة الاسلامية وهذا شك في الحكم الكل. اما فيصطلح على ذلك الشبهة الحكمية او الشك الحكمي ما هو فرق. اما لو علمنا بحلية التدخين حلية التدخين ولكن احتملنا ان هذا التتن الخاص الموضوع امامنا مشروق او مقصود فانه في مثل ذلك سوف نشك في من في حرمته ولكن هذه الحرمة المشكوكة ليست هي الحرمة الكلية لأصل التدخين بل شك في الحرمة لهذا الفكر الخاص ولهذا الموضوع الخاص. والشك شك في الحكم الجزئي أي في الحرمة الخاصة بهذا الفكر ويعبر عن ذلك بالشبهة الموضوعية. إذن الشبهة الموضوعية تساوق الشك في الحكم الجزئي، فيفترض أن هناك موضوعا خاصا جزئيا ويشك في حكمه الخاص. وأما الشبهة الحكمية فيفترض أن الموضوع كلي ويشك في حكمه الكلي العام. والأصول العملية، ثم نقول إن الأصول العملية كالبراءة أو الاستصحاب أو ما شاك البان، تارة تجري في الحكم الكلي وأخرى تجري في الحكم الجزئي حيث الشبه الموضوعية. مثال الأول، يعني الأصل العملي الجاري وين؟ في الحكم الكلي. مثال الأول، ما لو شك في وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة فيقال هي في زمان الحضور كانت شنو؟ واجبة. فإذا شك في ذلك زمن الغيبة استصحبنا بقاء ذلك الوجوب الكلي، إن هذا استصحاب في الشبهة الحكمية الكلية. ومثال ثاني، ما إذا كان الثوب طاهرا صباحا وشككنا مساء في تنجسه، سنستصحب تلك الطهارة الصباحية التي هي طهارة الموضوع شنو؟ الخاص الجزئي. ومثل هذا استصحاب الموضوع الخاص وفي شبهة موضوعية. إذن الأصول العملية كالاستصحاب وغيره تارة يجري في الشبهة الحكمية يعني الكلية، وأخرى يجري وين؟ تجري في الشبهة الموضوعية يعني الجزئية. وقد اتفقت الكلمة على أن الأصول الجارية في الشبهة الموضوعية هي ليست داخلة في علم الأصول، بل هي داخلة في علم الفقه. وإنما الكلام وقع في الأصول العملية الجارية في الأحكام الشبهات الحكمية أي الكلية، وأنها هل هي أصولية أو خارجة عن علم الأصول. هذا بيان المصطلح الثاني. إذن عندنا شبهة، توضيح المصطلح الثاني هون أنه عندنا شبهة كلية، شبهة في شك في الحكم الكلي، وعندنا شك في الحكم الجزئي. الشك في الحكم الكلي يعبر عنه ويصطلح عنه بالشبهة الحكمية، والأصل الذي يجري لتعيين الحكم في الشبهة الحكمية الكلية يصطلح عليه بالأصل الجاري في الشبهات الحكمية. هذا المصطلح. وقد وقع الكلام في انه الاصول الجارية في الشبهات الحكمية هل اطلق في علم الاصول او لا. واما اذا كانت الشبهة موضوعية جزئية والشك في الحكم الجزئي فيصطلح على الشبهة بالشبهة الحكمية الموضوعية، والاصل الجاري فيها من استصحاب او غير استصحاب هو داخل في علم الفقه وليس في علم الاصول. هذا توضيح المصطلحين. الان ان شاء الله ارجع علما الى صلب الموضوع. يقول قدس سره في النقطة الخامسة: الاولى تعريف علم الاصول بما يلي: صناعة تعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام الشرعية، او التي ينتهى اليها في مقام العمل. واذا قارنا بين هذا التعريف وتعريف المشهور نلاحظ ما يلي من الفوارق. ضع تعريف المشهور رجاء امامك من جديد: العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية. هذا تعريف المشهور. تعريف صاحب الكفاية الاولى قال تعريف ذيما: صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام الشرعية او التي ينتهي عليها في مقام العمل. الفوارق ما هي؟ هناك فوارق غير مهمة وفارق مهم. والفوارق كما يلي: حذف قدس سره كلمة العلم من التعريف الجديد في حين انها كانت موجودة، كلمة العلم وين؟ في تعريف المشهور. لماذا؟ ولماذا ذلك؟ ليش تحذفها؟ باعتبار على انه علم الاصول هو نفس هذه القواعد الاصولية. مثل الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، خبر الواحد حج، وعلمي بها لا يصيرها، لا يصيرها شنو؟ اصوليته. هي ان كان يستفاد منها في مقام الاستنباط فهي شنو؟ فهي اصولية. علمت بها او لم اعلم بها؟ وبكلمة اخرى، العلم يتعلق بما؟ بالقاعدة الاصولية التي هي اصولية قبل العلم، لا ان العلم بها يولد لها الاصولية. فاذا ليس من المناسب تعريف علم الاصول بانه العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط. لا 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 لا, لا, لا. هو نفس تلك القواعد كما في النحو. يا ابن النحو شنو هو النحو؟ النحو ما تقولي شنو هاي القواعد الخاصة الموجودة في خضر الندى وبل الصدى. لا، العلم بهذه القواعد هو عبارة عن من؟ ها؟ عبارة عن علم النحو. فإن علمي يتعلق بمن؟ بالقواعد النحوية التي هي نحوية قبل تعلق علمي بها. وهكذا الحال في الفقه، علم الفقه لا تعرف بمن، بأنه شنو، بأنه شنو العلم بالمسائل، ما أدري شنو الشرعية، لا نفس المسائل الشرعية مو علمي بها، المسائل الشرعية هي هي الفقه، علمت أو لم أعلم. وهذا كلام وجيه مسيال في كل تعريف. فكلمة العلم من المناسب حدث جيد، بارك الله بك إن شاء الله تعالى. أي واحد اثنين، كلمة الممهدة أيضا حذفت في هذا التعريف الجديد، لأن كلمة الممهدة إذا ذكرت فسوف ينحصر علم الأصول بما بالقواعد التي مهدها علماؤنا. وتم تمهيدها وفرغ من تمهيدها وانتهى تمهيدها وتدوينها. أما القواعد الجديدة التي يراد تأسيسها لعلم الأصول سوف لا تكون من علم الأصول، لأنها لم شنو تمهد، بل سوف يراد. إذن كلمة الممهدة تحذف حتى لا ينحصر علم الأصول بالقواعد التي تم تمهيدها مسبقا، وبالتالي سوف لا يعم القواعد التي يراد تمهيدها جديدا. لأجل هذا حذف كلمة الممهدة. بس هذا نقول هذا وجيه كما أفاد الشيخ. إذا أردنا نقرأ كلمة الممهدة نقرأها باسم المفعول ممهدة، أي التي تم تمهيدها وتدوينها. أما إذا قرأت باسم الفاعل الممهدة بمعنى ممهدة يعني ماذا؟ تمهد وتساعد وتعاون، الممهدة للاستنباط، تمهد للاستنباط. فهذا حينئذ لا يدل الإشكال ولا حادث حينئذ إلى حذف هذه الكلمة. زين، لكن هذا بناء على وجود كلمة ممهدة في اللغة العربية بهذا المعنى، ممهدة بهذا المعنى أي تمهد وتعين وتساعد. إذا واحد إلى خلو يراجع اللغة العربية يشوف أنه ممهدة بهذا المعنى. إذا أكو كل زين، حتى إذا ماكو إحنا شنو؟ إحنا الأصوليين لما نريد نستعمل كلمة مو إلا يكون باللغة العربية شنو؟ من الآن نحن نستعمل بهذا بناء الأصوليين ترى على هذا الشيء، مو بناهم على أنه يتقيدون إلا يكون على أي حال، والأمر سهل. زين، هذا ما شنو الفارق الثاني؟ الفارق الثالث، أضاف قدس سره كلمة الصناعة في التعريف الجديد، وكأنه أراد أن يقول أن علم الأصول ليس هو العلم بالقواعد، ما أشرنا إليه من أن العلم يتعلق بمن؟ بالقاعدة الأصولية، لا أنه هو المولد، هو المولد علما بأصوليتها. فالأصول أصول والقواعد الأصولية قواعد أصول، علمت بها أو لم أعلم بها. فعلم الأصول لا هو العلم بالقواعد ولا هو نفس القواعد. كشنو؟ بل هناك شق ثالث، فيقال ان علم الاصول هو تلك الخبرة والقدرة والملكة والصناعة التي من خلالها يتمكن الأصولي من الالتفات إلى القواعد التي يستفاد منها في مقام الاستنباط. فإذا وصل إلى هذه المرحلة، أي مرحلة معرفة القواعد المحتاج إليها في مقام الاستنباط، وحصلت له خبرة بتلك القواعد، وتمكن من الالتفات إلى تلك القواعد، فهذه الخبرة التي تجعله يتوجه إلى تلك القواعد، وهذه الملكة التي تجعله يتوجه إلى تلك القواعد، وهذه ما أدري شغولا بعد القدرة الملكة الخبرة الصناعة الذي عبر عنها، هي عبارة عن الأصول لا نفس القواعد. فمن حفظ القواعد الأصولية فهو ليس بأصولي. الأصولي من هو؟ الذي وصل إلى خبرة جيدة بحيث يتمكن من تشخيص القواعد التي يحتاج إليها في مقام الاستنباط. هذه الخبرة، هذه القدرة، هذه الملكة هي عبارة عن علم الأصول. رأي لصاحب كفاية أنه يضع علم الأصول هو هذه القدرة، هذه الخبرة، هذه الملكة، لا نفس القواعد. هذه ثلاث فوارق بين هذا التعريف والتعريف السابق، لكن فوارق غير مهمة. الفارق المهم هو هذا، أن تعريف المشهور يلزم منه خروج بعض المسائل الأصولية عن علم الأصول، ومقصودنا من بعض المسائل الأصولية المسألتان التاليتان: الأصول العملية في الشبهات الحكمية، هذه سوف تخرج عن علم الأصول، وحجية الظن بناء على الحكومة، حكومة العقل، هذه أيضا تخرج من علم الأصول. لماذا؟ لأن الأصول العملية وإن كانت قاعدة يستفيد منها الفقيه، ولكن لا يستنبط بواسطة الأصول العملية حكما شرعيا، فإن الأصول العملية متى يتمسك بها الفقيه مولانا؟ قل لي متى؟ متى؟ إذا جهل الحكم الشرعي ولم يعرفه، أو ما يدري أن صلاة الجمعة واجبة أو ليست واجبة، وما يدري أن التدخين حرام أو ليس بحرام، فإذا لم يعرف الحكم الشرعي يحتاج آنذاك إلى وظيفة في مقام العمل تنجز له الواقع المجهول أو تعذره، إما البراءة أو الاشتغال. فالبراءة تقول له أنت معذور مولانا اتجاه الحكم المجهول، فإذا شك في حرمة التدخين حكم بالبراءة، أي أنت معذور، براءة يعني معذور من ذلك الحكم المجهول، الحرمة المجهول، ما دام الحرمة مجهولة أنت معذور. فالبراءة لا تشخص الحكم الواقع الشرعي، بل دورها يأتي متى؟ بعد الجهل بالحكم الشرعي، ودورها دور تعذير أداء ذلك الحكم الشرعي المجهول أو التنجيز، إما تنجيزه كما في الاستغاثة أو تعذير عمن كما في البراءة، فهي لا تعطي حكما شرعيا ولا يستعين بها الفقيه في مقام استنباط الحكم الشرعي، وإنما ينتهي إليها الفقيه في مقام العمل لتشخيص الوظيفة أجزاء الحكم العملية أجزاء الحكم الواقعي المجهول. وهكذا الظن على الحكومة بناء على حكومة الحق، فإنه العقل يحكم بعد انسداد باب العلم بالحكم الشرعي، يحكم بأنه الظن منجز أو معذر، فدور الظن دور حكومة العاقل هو الحكم بالتنجيز والتعذير أداء الحكم المجهول، لا أن الفقيه يستنبط من خلال هذه المسألة الحكم الشرعي، كلا، فإن الحكم الشرعي مجهول ودور العاقل حكومة العاقل تأتي بعد شنو الجهل بذلك الواقع حكم الواقع المجهول، فالعاقل يحكم بالتنجيز والتعذير. إن هاتين المسألتين يلزم خروجهما من علم الأصول بناء على تعريف المشهور، لأن تعريف المشهور قال العلم بالقواعد الموهبة الاستنباط الجنو أحكام الشرعية، وهذه لا يستنبط منها أحكام شرعية بل يستنبط منها الوظيفة العملية من تنجيز أو تعذير. فلذلك صاحب الكفاية أضاف قيد جديد حتى تدخل هاتان المسألتان في تعريف علم الأصول، قال العلم بالقواعد التي صناع يعرف بها القواعد التي تقع في طريق الاستنباط الأحكام الشرعية أو هي القواعد التي ينتهي إليها الفقيه في مقام العمل، يعني تشخيص الوظيفة العملية، حتى تدخل هاتان المسألتان. خب ثم يقول صاحب الكفاية فلنقل بأن هاتين المسألتين ليستا أصوليتين، نستريح أحسن حتى ما نحتاج إلى إضافة هذا القيد، وإنما ذكرتا في علم الأصول استطرادا. يقول لماذا؟ لماذا هذا؟ هذا جهد العاجز يسمونه، أنت عاجز عن دفع الإشكال كالغريق يتشبث بالطحلب ما تدري شو يسوي، فتقول ذكرتا استطرادا، لا وجه للاستطراد في مثل هذه المسائل المهمة، فهي أصولية وداخل في علم الأصول، فإذا أردت الدخل في علم الأصول لابد تضيف هذا القيد. بس أسألك خرج سؤال، ليش صاحب الكفاية قيد الأصول العملية بالجارية في الشبهات الحكمية؟ يعني الكلية قلنا لأن الجارية في الموضوعية شنو؟ هي فقهية، واضح هذا ليس ماذا؟ واضح ليست من الأصول، الذي فيها شبهة الأصولية هي الجارة في شبهة الحكمية، فلذلك هذا قيد بشبهة الحكمية. زين هذا واضح، ليش قال على أنه بالظن بناء على مسلك الحكومة؟ ليش ما قال على أنه على مسلك الكشف؟ ليش على مسلك الكشف من نفس الكلام؟ لا، عندنا على مسلك الكشف ماذا؟ نستكشف حكم شرعي قال يا مولانا، فيكون داخل في التعريف بخلاف بناء على مسلك حكومة العقل، لأن العقل ما يحكم بحكم شرعي وإنما بالتنجيز والتعذير بالوظيفة عملية. انتهى بحثنا، نطبق العبارة. عبارة ما بها شيء ان شاء الله اذا اتضح المطلب. يقول: ويؤيد ذلك، يعني يؤيد ان موضوع علم الاصول مطلق القواعد لا خصوص احوال أدلة، لا الادلة الاربعة، تعريف الاصول يعني من قبل المشهور بانه العلم بالقواعد الممهدة، هو هيك يقرأ فاعل قبل استنباط الاحكام الشرعية، يعني بوجه التأييد، حيث انه قيل العلم بالقواعد ولم يقل العلم باحوال الادلة الاربعة. بداية النقطة الخامسة من الآن: وإن كان الأولى تعريفه بأنه صناعة يعرف بها القواعد التي الإضافة المهمة هذه التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام، أو التي هي التي عطف على التي ينتهى إليها في مقام العمل، حتى يدخل هاتين المسألتين. بناء على أن مسألة حجية الظن على الحكومة ومسائل الأصول العملية الشبهات الحقيقية من علم الأصول، ومو أنه استطرادية ذكرت كما هو كذلك، يعني واقع من علم الأصول لا استطرادية، ضرورة أنه لا وجه للتزام الاستطراد، يعني أنها ذكرت استطرادة في مثل هذه المهمة، في مثل هذه المسائل المهمة الأصولية نقول ذكرت استطراد لا وجه، بناء على أنها أصولية لإدخال هاتين المسألتين أضاف هذا القيد: اللهم صل على محمد وآل محمد.